بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ترتيب الأمير أبي سعيد ثنجر ابن عبد الله الناصري الجاولي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الجمع في المطر من غير خوف ولا سفر. قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك في مطر، أخرجه في كتاب اختلاف مالك والشافعي. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. باب فرض الصلاة وكميتها. قال أخبرنا شافعي رحمه الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن عمه أبو سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ فقال لا إلا أن تطوع. قال أخبرنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء عربي من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى إذا دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان، فقال هل علي غيره؟ فقال لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. أخرج الأول من كتاب الاستقبال القبلة والثاني من كتاب الرسالة.
فدل هذا على أن الصلوات المفروضة من قبل الشارع ابتداء أنها الصلوات الخمس، ولهذا خصت بأنه لها الأذان ولها الإقامة. هذه الصلوات الخمس هي ركن من أركان الإسلام، فدل هذا على أن هذه الصلوات هي المفروضة ابتداء من قبل الشارع. أما إذا نذر الإنسان صلاة فوجبت بإيجاب الشخص الصلاة عليه، هو الذي أوجبها على نفسه بالنذر، هذا هو الذي أوجبها على نفسه. أما ابتداء فإن الواجب هو الصلوات الخمس، وبهذا يرد على من يقول بوجوب تحية المسجد وبوجوب صلاة العيد وبوجوب الوتر وغير ذلك بأن الصلوات الخمس هي الواجبة. أما الوتر فهو سنة مؤكدة، وأما صلاة العيد فهو سنة مؤكدة أيضا، ولو قيل بوجوب كفائي لا يبعد، وهكذا. أما الوجوب العيني فإنه في الصلوات الخمس فقط، وهذا دليل مشهور عام يقضي على كل ما قد يشكل في هذا الباب. فجميع الصلوات عدا الصلوات الخمس ليست واجبة بابتداء الشارع، لكن قد تجب على الإنسان بإيجاب الإنسان ذلك عليه، كالصلاة المنذورة فإنها تجب على الإنسان. والبعض اللي علل الوجوب بتحية المسجد قال أيضا بأن هذا الوجوب بسبب الدخول، لأن الإنسان لما دخل فقد وجب عليه الصلاة، فهي ليست واجبة ابتداء بل بالدخول. لكن أقول بالدخول هذا من قبل من؟ من قبل الشارع أيضا. يبقى إذن تكون هذه الصلاة أيضا بإيجاب الشارع له، فلو كان كذلك لعرض تخصيص الخمس. نعم.
باب تعيين أوقات الصلاة. قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عند باب البيت مرتين، فصلى الظهر حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان الفيء بقدر ظله، وصلى المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم صلى المرة الأخيرة الظهر حين كان ظل كل شيء قدر ظله قدر العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب بقدر الوقت الأول لم يؤخرها، ثم صلى العشاء الآخرة وحين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفر، ثم التفت فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. قال الشافعي: وبهذا نأخذ وهذه المواقيت في الحضر. قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخر عمر بن عبد العزيز
الصلاة، وبهذا نأخذ وهذه المواقيت في الايه في الحضر. أما السفر فيجوز الجمع بين الصلاتين بتقديم أو تأخير، فإخراج الصلاة عن وقتها في السفر إنما هو لعلة الجمع. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخر
يعني
عمر
من أجل السفر، يعني بسبب السفر شرع الجمع، فتصلى العصر في وقت الظهر، تصلي الظهر في وقت العصر، فلا تستدل بوقوع ذلك في السفر على أن ذلك يكون في الحضر أيضا. الحضر له الأوقات التي بينها هنا هذا الحديث في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخر عمر بن عبد العزيز الصلاة، فقال له عروة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل جبرائيل فأمني فصليت معه، ثم نزل 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 فأمني فصليت معه، حتى عد الصلوات الخمس. فقال عمر بن عبد العزيز: اتق الله يا عروة وانظر ما تقول. فقال له عروة: أخبرنيه بشير بن أبي مسعود، أخبرنيه بشير بن أبي مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الحديثين من كتاب استقبال القبلة. باب صلاة الصبح في الغلس. قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرفن النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.
نعم. قال الغلس في الحاشية هو ظلمة آخر الليل، إذن النبي كان ينصرف من الصلاة وهناك غلس ظلمة آخر الليل، ما كان النبي ينتظر حتى يتضح النهار جدا أي قرابة خروج الشمس أو كذا، إنما كان النبي يصلي الصبح ثم ينصرف النساء وما يعرفن من الغلس، إذن فيه ظلمة، وهذا كان الغالب في حاله صلى الله عليه وسلم. وأما الإصفار فقد ورد عنه أيضا الإصفار بذلك، لكن هذا كان في بعض الأحوال لبيان الجواز، وإلا فالأصل أن النبي كان يقدم صلاة الصبح لكن بعد التأكد من دخول الوقت، بعد التأكد من دخول الوقت. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء من المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى أهلهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال الشافعي في كتابه: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. قال الشافعي في كتابه: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها مثله. قال الشافعي في كتابه: أخبرنا ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن حبان بن الحارث قال: أتيت عليا وهو يعسكر بدير أبي موسى، فوجده يطعم، فقال: ادن فكل. قلت: إني أريد صوم. قال: وأنا أريده، فدنوت فأكلت، فلما فرغ فقال: يا ابن التياح أقم الصلاة. قال الشافعي في كتابه: أخبرنا ابن علية عن عوف عن سيار بن سلامة أبي المنهال عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه سمعه يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصلي الصبح ثم ينصرف وما يعرف الرجل منا جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. أخرج الأول من كتاب استقبال القبلة والثاني من الجزء الثاني من اختلاف الحديث إلى آخر السادس من كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي.
نعم. ضعف الحديث اللي هو أخبر ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن حبان بن الحارث في الحاشية، ضعفه من أجل جهالة حبان. نعم. فدل هذا على أن النبي كان صلى الله عليه وسلم يقدم صلاة الصبح ويصليها بغلس. نعم. هذا هو الأصل. وأما الإصفار ففعله للجواز بعض المرات خلاف الأحناف فإنهم يرجحون الإصفار. نعم.
باب ما قرأ في صلاة الصبح. قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال أخبرنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن عمه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والنخل باسقات. قال الشافعي يعني بقاف. قال أخبرنا سفيان عن مسعر بن كدام عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريف قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والليل إذا عسعس. قال الشافعي يعني قرأ في الصبح إذا الشمس كورت. قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن عباد بن جعفر قال أخبرني أبو سلمة ابن سفيان وعبد الله بن عمرو العائذي عن عبد الله بن السائب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فحذف فركع. قال وعبد الله بن السائب حاضر ذلك. قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيهما بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما.
قال وهذا إسناد ضعيف.
قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح فقرأ فيهما بسورة يوسف وسورة الحج فقرأ قراءة بطيئة فقلت والله لقد كان إذا يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الفرافصة ابن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان رضي الله عنه إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها. قال أخرج ثلاثة الأحاديث من كتاب اختلاف الحديث إلى آخر السادس في كتاب اختلاف مالك وشافعي.
فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح قرأ بقاف وقرأ بالتكوير وقرأ بسورة المؤمنون، كل هذا قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب في قراءة النبي في الصبح هي الإطالة كما جاء في الصحيحين كان يقرأ بالستين إلى المئة، لكن قرأ بالتكوير وقرأ بغير ذلك، كما أنه صلى الله عليه وسلم أيضا قرأ في المغرب بالأعراف. فكان النبي ينوع القراءة، والتنويع هذا يدور بين الجائز وبين المستحب، ففي صلاة الصبح المستحب والإطالة، لكن يجوز أن تصلي بعض المرات بالسورة القصيرة لتبين الجواز، كما أن الغالب في صلاة المغرب هي أيضا القصر، لكن لو أطلت أيضا فإن ذلك أيضا جائز وهكذا. نعم، فهذه القراءة في صلاة الصبح، وهذا يرد على من يلزم الطول في القراءة في سائر الصلوات في المغرب في العشاء وفي الفجر، كما يفعل هذا أسامة عبد العظيم في القاهرة ويعجب به كثير من الإخوة في هذا، بل ويعتبرون هذه ميزة تعبدية لهذا الرجل يتميز بها عن أهل مصر، ولهذا إذا ذكر طول الصلاة ذكر أسامة عبد العظيم، وطلاب ينشرون هذا في بلدانهم أيضا يعني جميع الطلاب الذين تربوا عنده ينشرون هذا في بلدانهم أيضا، وهذا خلاف السنة، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا للزمه النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما فرض الصلاة إلى أن مات النبي على ذلك، لأن هذا الرجل يلزم هذا الأمر دائما، فالمغرب يصلي إلى العشاء ثم يصلي العشاء في قرابة الساعة والنصف أو الساعتين ثم الفجر إلى قرابة طلوع الشمس، ويلزم هذا دائما، وهذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو قال الناس موافقون على هذا أو لا يأتيني إلا من يريد هذا ويرغب في هذا، رغبة الناس لا تغير السنة، كما أن رغبة الناس لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، فإن الناس قد يستحسنون أشياء كثيرة ليست موافقة للسنة، فخير الهدي هدي رسول الله، وعليه من لزم هذا الهدي استقل ما يفعله من يلزم السنة. فلو دخل عندي شيخ إذا بيقرأ التكوير في سورة الفجر ماذا سيقول؟ فينك يا شيخ فلان؟ لا احنا كنا بنصلي لك، وكانما ينعى حظه مع أنه وافق السنة، بل النبي صح عنه أنه صلى بالزلزلة وصلى في العشاء بالتين والزيتون، هذا صلى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
وقال صلى الله عليه وسلم.
نعم كل واحد بل قال لا بأن تقول واحد يقرأ مع الصورة، لكن قال لي معاذ اقرأ بالشمس وضحاها وكذا وأمره بذلك. نعم فهذا كله خلاف السنة، هذا كله خلاف السنة، مع ما ينضاف عند هذا الرجل أيضا من بدع أخرى، سورة ياسين يوم الجمعة يلزمون باما في المسجد كم قرأتها؟ واحد مر هي قرأت كم؟ اثنين. طيب اكتب اثنين وانت ثلاثة وانت واحد، صح يا محمد عمر؟ يمرون يوم الجمعة وبعد الجمعة، بلغاني أيضا أنهم بعد الجمعة يفعلون بعض الأذكار أيضا، ما أدري إيه. ها؟ بعد الجمعة. طب ما الدليل على هذا؟ ألف ركعة. اللي هو إيه بقى ألف ركعة؟ من أجل ماذا؟ أفتك أنت؟ كان عندك مشكلة فقالك صلى ألف ركعة. أي نعم. ومحللك محلش المشكلة. لا يعني ما دلكش على حل المشكلة. يعني ألف ركعة. هل فعل ذلك النبي؟ كان من يأتي بمشكلة. في إيه؟ يعني كان بلغ ان هو اصلا كان منعزل. شوف هذا تخليط، يعني هذا ليه؟ لانه لا ينطلق من القاعدة، هو لا ينطلق من القاعدة، فلهذا قد يصيب وقد يخطئ، سبحان الله. واذا ايضا التربية النشاز يا اخوان، التربية النشاز، يعني من سبقه الى هذا؟ هو استحسن هذا، ومعروف ان الناس تلجأ وتحب الشذوذات، الناس إذا ذكرت شيئا شاذا تعلق بك الكثير. نعم أيوه. المسبحة كذلك صحيح. إليه بعد الاعتكاف ويأمره بهذا، ما أكيد هو ما يفعل هذا إلا به توجيه منه. والإزار إيه؟ الزام بالإزار. قول يا محمد أنا عايز من شاهد. لازم الإزار. طب وخارج الصلاة هل يجوز يعني الإنسان يلبس البنطلون؟ ماشي، ليه؟ لأن ممكن يحلمه إنه هذا عادي، يعني مصارعة حث لي قول الأحلام منه، وما ندري من قول الأحلام منها. نعم صادق جمعة ايه؟ مع أن المنقول عن الأئمة هو التقدم عن وقت الظهر في الجمعة، يعني بعضهم جماهير يرى أن وقت الجمعة هو وقت العيد، العيدين، والقول الثاني وقت الظهر على أن وقت العيدين يرون هذا. نعم الله المستعان، كل هذه بدعة طبعا، ضربات وتنطع، هذا كله تنطع، تنطع هذا كله تنطع، سبحان الله. انت رأيته؟ رأيته يعني. نعم. لا بس يقولون أحمد الحواس غير يعني ما عندهش كل هذه الأشياء. وأحمد الحواس عنده طول صلاة فيما بلغني يعني أحد أخبرني الرحلة ديت فيما بلغني هو عنده طول صلاة بس، لكن عدا ذلك تقريبا الأشياء هذه لا، الجمعة وما أدري إيه والياسين والأشياء هذه لا، تقريبا طول الصلاة فقط، بس ما أدري عن حالي أيضا ما أدري. نعم لا لا ما يقر، بس أقصد أقول عند يعني لم يصل إلى هذا الرجل، لكن لو لزم الإطالة دائما في الصلوات ما يقر عليه ولا يقر ابن عثيمين لو فعلها، لو فعلها ابن عثيمين ما يقر عليه. نعم اي نعم موصوص بالفقه. نعم
الزام الطول بكل الاحوال هذا مخالف.
نعم
الزام القصر بكل الاحوال
كذلك، التزام القصر في كل الاحوال هذا مخالف ايضا، هذا مخالف، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن اذا كان الانسان يعني بيلزم القصر لكونه ما يحفظ يعني كل يحفظ جزء عام، هو امام قوم يحفظ جزء عام فقط مثلا او بعض الصور القصيره، نعم فهذا لا اشكال، لكن من باب يعني تعبد اختيار يلزم هذا باختيار فلا شك انه الطول زي القصر. نعم الايه يبقى الحنابلة هم اللي يرون جواز هذا، الحنابلة هم اللي يرون يعني جمهور يرون بعد الزواج، لكن الحنابلة يرون هذا قبل، يبقى العكس. نعم
قال رحمه الله باب الإسفار في الصبح. قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالصبح فإن ذلك أعظم لأجوركم، أو قال للأجر، أخرجه في الجزء الثاني من اختلاف الحديث.
نعم هذا الإسفار إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحوال، ومعنى حمل العلماء أن أسفروا بالصبح فإن ذلك أعظم الأجر يعني صلوا بعد تيقون دخول الوقت، وليس الإسفار الذي هو تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، وإنما التأكد والتيقن من دخول الوقت. نعم لكن من جهة الإسفار فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المرات، لكن الغالب على حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في أول الوقت يصلي بغلس، وسبق بحث مسألة دخول الوقت وما دخول الوقت، وأن هذه التقاويم الموجودة الآن العلماء على اعتمادها وأنها صادرة من أهل الخبرة وأنها واقعة في الوقت الإيه الشرع ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. إن هم بيروا بالنظر في توقيت الفجر وجدوا فيه انخراما، قال وجدنا فيه انخراما، لأن احنا كما ذكرنا من قبل الأمر راجع ليه راجع إلى الآية فكل شرح تتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهم عندهم التبين اللي هو ظهور ذلك على وجه الأرض، والعلماء عندهم التبين مع ظهور أوله نسموه خيطا، ولابد يشترط فيه الاثنين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إذا عندك خيط أبيض من خيط أسود فهم بينتظروا، والتفريق اللي حصل كده، فالعلماء على أن أول ما يظهر هذا يبقى خلاص هذا دخل الوقت، هو عندهم لا مش أول ما يظهر، لا إذا انتشر النور وضرب الأرض هنا يكون إيه التوقيت، هو ده الفرق اللي حصل، فلما ما وضعوا ضابطا من عندهم وتفسيرا من عندهم لأنهم أخذوا اللغة اللي هو الفجر من الانفجار اعتمدوا عليها فقط في هذه، لكن ما أخذوا بدلالة الآية وهو التبين مش الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر من الفجر. نعم وده اللي افتى به الشيخ ابن باز لما يعني كلف لجانا. وشيخ الازهر السابق الاسبق جاد الحق له رد قوي على عبد الملك هذا كليب او في بحثه, لان هو اللي احدث ضجه يعني بحثه, فهو له رد قوي في هذا مدعم يعني بالادله وايضا اهل الخبره. نعم.